أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الدورة هي دورة في القضية المهدوية، نحاول أن نختصر فيها ونركز على المهم لفسح المجال للأخوة الأعزاء لبحوث وإن شاء الله دروس أعمق. أولا، القضية المهدوية بما أنها قضية دينية بالتالي هو معتقد ديني، فلا بأس أن نعرف ما هو الدين مع غض النظر عن الأديان الخاصة. ما هو الدين؟ نقول هذا الدين الفلاني، الدين الفلاني. إجمالا الدين هو رؤية كونية تبتني على وجود قوة مدركة ومسيطرة على عالم التكوين، هذا بشكل إجمالي. يعني المتدين بأي دين كان هو ماذا يعتقد؟ يعتقد بأن هناك شخصا أو أشخاصا، بالنسبة للمشركين مثلا، هم عندهم إدراك ويديرون عالم التكوين، في مقابل من لا دين له أو الذي يتنكر للأديان ويفسر مجريات الأحداث والوجود بتفسير مادي بعيدا عن وجود قوة مدركة تدير هذا العالم والعوالم الأخرى. هذه القضية المهدوية ترتبط ارتباطا مباشرا بالأديان. إنسان عندما يلاحظ في ثقافة كل الأديان، إنسان على الأقل نتحدث عن الأديان السماوية المعروفة، نجد أن هذا الاعتقاد بالمنتظر هذا أمر شامل للجميع ولا يقتصر على ديننا، وهناك نصوص محددة وواضحة في الكتب المقدسة لهذه الأديان تتحدث عن وجود الشخص الغائب أو الشخص الذي هو متوقع الظهور. طبعا كل دين حسب ما يتبناه من خصوصيات، ولكن أصل الفكرة هي موجودة عند هذه الأديان السماوية. أنا راح أذكر لكم نص من التوراة أو نص من الإنجيل، وهناك نصوص أخرى. النص الذي من التوراة هذا النص يقول: ويخرج قضيب من جذع يسى. يسى شخصية ذكرت في الكتاب المقدس في سفر حموئيل الأول، وهو والد الملك داود ثالث ملوك إسرائيل، وهو من الشخصيات المحترمة عند اليهود. يقول يخرج قضيب من جذع يسى، يعني من ذرية يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم. يعني هذا الذي نعتقده في الإمام بأنه حكيم ملهم من الله سبحانه وتعالى، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، يعني ما يحكم على أساس الشواهد الظاهرية، وإنما يكتشف كبد الحقيقة، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. يقول في عهد هذا الغصن الذي هو من ذرية يسى كما عندهم، يسود العدل التام، وهذا العدل التام انعكاساته انسجام بين المخلوقات، فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي، يعني بعد ما في واحد يأكل الثاني ويعتدي على الثاني، حتى الحيوان الوحشي ما يعتدي على الحيوان الأهلي. هذا نص من النصوص الموجودة في التوراة، طبعا في نصوص أخرى. عندنا نص آخر في الإنجيل، في إنجيل لوقا يقول: كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس. كيف الإنسان ينتظر ويبتهج برجوع هذا الشخص؟ يعني نفس فكرة الغيبة والانتظار عندنا بغض النظر عن التفاصيل. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. هاي الفكرة اللي عندنا كذب الوقاتون نفسها الآن موجودة عندهم. هذه النقطة الأخرى. إذن قضية المهدوية طبعا في نصوص أخرى كما قلنا، قضية المهدوية هي قضية تشترك فيها الأديان السماوية، بل أديان أخرى، بعد احنا ما استعرضنا النصوص التي هي في الأديان الأخرى. هذه نقطة. النقطة الثانية، وهذه نقطة مهمة وهي مقدمة البحث المهدوي، ليس في صميم البحث، ولكن هذا البحث في يعتبر مقدمة وتمهيد للقضية المهدوية وللبحث المهدوي، أنه المهدي عندنا في معتقدنا إمام مثل باقي الأئمة، كما أن الإمام علي عليه السلام إمام، الإمام الحسن إمام، حسين إمام، الصادق، الباقر، غيرهم، الإمام محمد المهدي أحد الأئمة. إذن هو متعنون بهذا العنوان المهدي إمام مثل باقي أئمة أهل البيت. هنا ينبغي أن نرجع إلى مبحث الإمامة. ما هو موقف المسلمين من الإمام والإمامة؟ ما هو موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا جرى؟ لماذا المسلمون اليوم مختلفون في مباحث الإمامة وفي تحديد الأئمة؟ ماذا جرى؟ طبعا هنا ما راح أدخل في تفاصيل، إنما فقط أشير إلى قضية واحدة. الكل يعرف بأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يوصي المسلمين بوصية. هذه الوصية تختلف عن كل وصاياه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله، لأنه النبي في مسيرة حياته أوصى المسلمين بكثير من الوصايا. هذه الوصية لها ميزة وتختلف عن سائر الوصايا. ولذلك باقي وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما واجهت نزاعات من بعض الأفراد. النبي كان يصعد على المنبر ويوصي بوصايا مختلفة، بعض الوصايا فيها جهد، مثل ما يوصي بالجهاد، الجهاد تضحية بالنفس، ولكن مع ذلك ما سمعنا أحد المسلمين صعد واعترض على النبي أو صار لغط في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الوصية فالأمر فيها مختلف. لما نرجع إلى المصادر التاريخية، مصادر الطرفين، احنا ما نتحدث عن مصدر معين، نجد أن هناك مشكلة حدثت عندما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصي أمته بهذه الوصية. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس قال: لما حضر رسول الله، يعني حضرته الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وآله: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، يعني الحاضرين في البيت، فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. وفي النص الذي يرويه مسلم أنهم قالوا: إن رسول الله يهجر. الآن نتوقف على هذه الوصية، ماذا أراد النبي أن يكتب؟ هذه الوصية التي أوجبت اللغط والخلاف بين المسلمين، واستمر الخلاف إلى يومنا الحاضر، وحدث ما حدث بين المسلمين من الصدر الأول في الإسلام من الصراعات الدموية على مسألة الخلافة والإمامة، ملامح هذه الوصية ما هي؟ مضمون هذه الوصية ما هو؟ النبي ما أوصى بشكل صريح الآن، منع من كتابة الوصية. هنا نتحدث في مقامين. المقام الأول ملامح هذه الوصية، ما هي المؤشرات؟ المقام الثاني ندخل نحاول أن نشخص مضمون هذه الوصية. نحن كباحثين أو كمتعلمين نريد نعرف النبي ماذا أراد أن يوصي. كيف نستطيع أن نعرف؟ البحث بحث علمي، احنا ما نتحدث عن قضية تعبدية، ما نقول عندنا رواية والرواية تقول كذا، لا، جاي ناخذ هذا المصدر، المصادر التي يرويها المسلمون، ونتأمل ونتمعن في حيثيات هذه الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروم أن يوصي بها. سنأتي إلى ملامح هذه الوصية من خلال هذا النص القصير الذي ورد. هناك عدة مؤشرات على هذه الوصية لبعدين راح تنقلنا إلى المضمون. الآن احنا بالمقام الأول. الأمر الأول أن الأثر البارز والمهم لمضمون الوصية ما هو الأثر؟ أنه يصون الأمة ويحفظها من الضلال. آفة الأمم السابقة ما هي كانت؟ الأمم السابقة أيضا جاء أنبياء الله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أرسل لهم رسلا، أدوا ما عليهم، تحملوا ما تحملوا، واستشهد الكثير منهم هم وأصحابهم، ولكن لم تحفظ تلك الأمم من آفة الضلال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يصون أمته من هذه الآفة التي أثرت في كل الأمم السابقة. فإذا أثر مهم جدا. ما عندنا في أي وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاياه الأخرى أن يقول هذه الوصية تحفظكم من 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 الضلال. وصايا النبي كثيرة، بعضها مستحبات، بعضها واجبات، يوصي بالواجبات، بعضها تحذير من المحرمات وغير ذلك. هذه وصية تختلف عن غيرها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الوصية وصية قصيرة وليست مفصلة. وصية قصيرة، كيف نعرف أنها قصيرة؟ لأن النبي ماذا قال؟ قال ائتوني بدوات وكتف لأكتب لكم. الكتف ما هو؟ عظم. الكتف في اللغة ما هو؟ عظم عريض خلف المنكب في الحيوان. هذا ما يأخذ كتاب. النبي ما قال اعطوني كتاب حتى أكتب لكم تفاصيل. كتف يعني ورقة صغيرة خلينا نقول. زين، ما هذه الوصية التي هي قصيرة بحسب الحجم وتحفظ الأمة من الضلال؟ هذه نقطة ننتبه إليها. الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم، عندما يقرأ النصوص، عندما يتصفح أحداث التاريخ، يكون المفروض أن يكون متأملا. إذن المضمون مضمون قصير وليس تفاصيل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه هل هذا المضمون القصير يتضمن أحكام شرعية عامة؟ صلوا، صوموا، اعدلوا، أحسنوا. وهذه أولا النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حياته، أدى الرسالة في حياته. وبعدين ما عندنا مفاهيم عامة تحفظ بكلمات محدودة تحفظ الأمة من الضلال. فإذا القضية ليست قضية نظرية صرفة مفاهيم عامة، وإنما أمر يتجاوز حدود المفهوم. المفاهيم العامة كما قلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحكام الإسلام، مفاهيم الإسلام، تعاليم الإسلام بينها. نزلت الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المؤشر الثالث. المؤشر الرابع أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن طلب فرصة لكتابة هذه الوصية وهي قصيرة ما بيها جهد عليه، ما يريد يكتب كتاب حتى يقال بأنه النبي تعبان وعلى وشك الرحيل وظرف الصحي ما يسمح بكتابة كتاب، لا كتب بسيط يريد يكتب. لماذا انتفض بعض الأشخاص وأراد أن يمنع النبي من كتابة الوصية؟ ولو هنا نربط، انتبهوا جيدا لهذه النكتة، لو نربط بين الآية الكريمة التي نزلت في واقعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني متوقع أن ما حدث في الغدير يواجه معارضة، صحيح؟ هذه الوصية أيضا واجهت معارضة. الفرق بين الظرفين أن واقعة الغدير كانت مفاجئة للقوم، ما متهيئين، هنا كانوا مهيئين. ففي واقعة الغدير ما استطاعوا أن يفرضوا على النبي واقعا غير الذي أراده، هنا كانوا مهيئين. فلاحظوا الربط كيف صار. هناك الله سبحانه وتعالى عندما نزل توجيهات وتشريعات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال والله يعصمك من الناس، المسلمون كانوا يتقبلون من النبي ما يبلغهم عن الله سبحانه وتعالى. إذن رح نفهم أن هذا المضمون يشبه أو هذه ردة الفعل التي حدثت عند رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبه ردة الفعل التي كان يتوقعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة الغدير. والأمر الخامس اللي هو تكمل للرابع، أن المضمون يصطدم بمصالح بعض الناس، المضمون يصطدم بمصالح بعض الناس ولذلك اعترضوا عليه. هناك النبي كان يحذر من اعتراضهم وهنا اعترضوا عليه. سأل الآن ذكرنا ملامح لهذه الوصية، سندخل إذن ما هو المدعى؟ المدعى أن مضمون الوصية هو نفس مضمون ما جرى في الغدير، مضمون الوصية نفس مضمون ما جرى في الغدير. لما ذكرناه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ردة الفعل هي كانت مشابهة في واقعة الغدير، النبي كان يحذر، كان يتوقع أن يصير انشقاق بين المسلمين، كان يتوقع أن هناك جماعة تنتفض وما تستقبل ما بلغ به. جاءت الآية مطمئنة له، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين كانوا في واقعة الغدير كانوا بحسب الظاهر كانوا كافرين أو مسلمين، كانوا راجعين من الحج، ما كانت ساحة معركة مع الكفار. نفس هذا الموقف كما قلنا حدث في وفي حين كتابة النبي أو محاولة النبي كتابة الوصية. زين، شاهد آخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما رجع من الحج وحدث ما حدث في واقعة الغدير، في حادثة الغدير، جهز جيش أسامة. جيش أسامة كان فيه نقطتان تلفتان النظر. النقطة الأولى أن القائد شاب عمره 18 عاما، وهذا ليس أمرا معهودا. الأمر الثاني تأكيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثه الشديد على المشاركة في هذا الجيش. النبي ماذا صنع؟ استثنى الإمام علي عليه السلام وبعض الأشخاص المقربين من الإمام علي سلام الله عليه، وباقي الشخصيات كلهم أمرهم بأن ينخرطوا تحت جيش أسامة، ووصل الأمر به إلى لعن من لم يلتحق بجيش أسامة. نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. لماذا النبي كان مصر قبل وفاته؟ هو يجد نفسه في حالة صحية حرجة، لماذا مصر على تحريك جيش أسامة؟ إذا لاحظنا ردة الفعل التي حدثت نربط بينها وبين الأشخاص الذين أمروا أن يلتحقوا بجيش أسامة، هنا نعرف السر أن النبي لماذا أصر على تحريك جيش أسامة وعلى أن هؤلاء الشخصيات الاجتماعية البارزة تلتحق بهذا الجيش. هسه قد واحد يسأل سؤال كما أحيانا قد يطرح، أنه طيب النبي لماذا أوقع نفسه في حرج؟ هو يدري ويترقب بأن هؤلاء سوف يعارضون كتابة الوصية، فلماذا أصر أن يكتب الوصية أمامهم؟ وكان من أول يهيئ الوصية يكتبها ويوقعها، وبعدين يصير أمر واقع أمامهم تقرأ الوصية. بعد قرأت الوصية ما عندهم حجة. هذا السؤال قد يخطر في الذهن. الجواب عن ذلك أنه المعارض على قسمين، أكو معارض عنده خط أحمر، أكو معارض ما عنده خط أحمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوقع أن هذه الوصية لو فرضت عليهم وكتبت في غير محضرهم يتم التشكيك فيها وفيه، لأن بعدين راح تطلع يقولون مو هو كتب الوصية، فلان كتب الوصية، الإمام علي كتب الوصية، المقداد كتب الوصية. وماذا أراد؟ أراد أمام عيونهم حتى لا يقال بأنه فلان كتب الوصية. أحيانا تحدث حتى في عصورنا وفي التاريخ شخصية تتوفى، بعد ذلك يجي شخص ينقل عنا شيء ينسب له أثرا في حياته ما كان هذا الشيء معروفا عنه. مثل هذه الأمور توجب التشكيك في نسبة هذه الآثار لهذه الشخصيات، فكيف بشخصية مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبوصية حاسمة تدك مضاجع بعض الناس وتغير مجرى التاريخ؟ إشكالية بسيطة، احتمال بسيط يوجب التشكيك في مصداقيتها وفي انتسابها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك النبي ماذا أراد؟ أراد أن يكتب الوصية أمامهم، وهم لما وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع تجاوزوا الخط الأحمر، فقالوا إنه يحجر. الأمر الرابع، بعض الناس يناقش في الموضوع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يوكل أمر الإمامة للأمة، لأن الأمة هي قادرة على اختيار الإمام المناسب لها. الآن نعرف هذه الفكرة، ترك تعيين الإمام، هل يعبر عن الحرص أو عن الإهمال؟ ما نذكر احتمالات، نذكر وقائع. من جاء بعد النبي ماذا صنع؟ هل ترك الأمة أو أوصى بمن بعده؟ بمن فيهم معاوية. معاوية لمن أوصى؟ إلى يزيد، ويزيد الكل عارف بيزيد. معاوية لما عاتبه بعض من معه ماذا كان جوابه؟ انتبهوا جيد، هذا معاوية، ما نتحدث عن الخلفاء السابقين، لا معاوية. ولمن أوصى؟ أوصى إلى يزيد. ماذا كان عذره؟ كتب إلى مروان ابن الحكم: إني قد كبرت سني ودق عظمي، وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي. لاحظ معاوية حريص على الإسلام، يعني يعرف أن ترك الأمة بدون قانون يحدد من يأتي وبدون تعيين هذا يوجب الاختلاف. وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي. ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ. فصار ترك الأمة بدون تعيين إهمال أو حرص، بشهادة من بعد النبي حتى معاوية. إذن لما نلاحظ كل هذه المعطيات وكل هذه القرائن، بعد ما راح يبقى شك بأن مضمون الوصية هو نفس مضمون ما جرى في الغدير. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أراد؟ أراد أن ينتقل من التعيين الشفاهي إلى النص الكتبي حتى يبقى محفوظ ويكون أبلغ في الحجة، وهذا ما لم يرتضه القول. وما حدث بسبب عدم كتابة الوصية، لأن النبي أعطاهم وعد: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. رواية الترمذي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظرا كيف تخلفوني فيهما. ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحفظ الأمة منه تلك الآفة هم وقعوا فيها. اليوم بعد 1400 عام ماذا نرى في الأمة؟ ما هو واقع الأمة؟ وين المسلمون؟ أين المسلمون؟ وأين باقي شعوب أخرى؟ ما نقول لكم. هنا نعرف أهمية الإمامة. هذا الأمر أكدته نصوص أخرى معتبرة ببيان آخر. انتبهوا جيدا، احنا حتى هذا كله مقدمة حتى نعرف أن قضية المهدوية قضية أساسية وليست قضية ثانوية، لأن المهدوية ترتبط بإمامة الإمام المهدي، فنعرف موقع الإمامة، مثل ما إمامة الإمام علي سلام الله عليه كانت مهمة وكانت سبب أو بداية سبب لصون الأمة من الضلال، إمامة الإمام المهدي نفس الشيء، لأن من حيث الإمامة سواء وإن اختلف في الفضل. أهمية الإمامة أكدتها نصوص أخرى، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بني الإسلام على 5 أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم، هاي أركان الإسلام العبادية، والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قد الإنسان لأول وهلة ماذا يقول؟ يقول الصلاة أفضل لأنها عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. لكن الإمام ماذا قال؟ فقال: الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن. ونحن وجدنا في زماننا هؤلاء الذين شوهوا سمعة الإسلام وصورة الإسلام ونبي الإسلام وأربكوا الواقع الإسلامي هاي السنوات التي عشناها فضلا عما نقرأه في التاريخ. هؤلاء كيف ضللوا الشباب؟ يعني لو أول مرة يجي هذا الشخص لهذا الشاب البسيط يقول له: تعال ارتبط بي، أعطيك حزام انتحاري وتنتحر وتقتل مسلين وتقتل أطفال وتقتل النساء، في واحد يتقبل؟ هؤلاء ماذا استغلوا؟ صلاة وصيام وعبادة، قراءة قرآن، حفظ القرآن، صحيح؟ فالإمام هنا لما يقول لأنها مفتاحهن، يعني شنو؟ يعني هذه أدوات، هذه الأدوات مثل السكين، واحد يأخذ السكين والسلاح يعتدي به على الناس، واحد يأخذ السكين والسلاح لما ينفع الناس ويدافع به عن الناس والمظلومين. هذا المعنى المفتاح، يعني هو الذي يحركه. فهذه الصلاة والصيام احنا وجدناها في زماننا، شباب مغرر بهم، مندفعون، مستعدون للتضحية بكل شيء، غرر بهم بواسطة الصلاة والصيام قراءة القرآن وحفظ القرآن وغير ذلك والمساجد وإلى آخره. من هنا نعرف أن هذا البحث الذي نبحثه، هذا كله مقدمة للبحث، قلنا جلسة اليوم جلسة مقدمة، هذا البحث بحث مهم، جذوره تمتد إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومصير الأمة يرتبط به، وليس هو بحثا ثانويا الإنسان إن شاء يبحثه وإن شاء يتركه. إذن خذنا فكرة عن موضوعة الإمامة، وأن الإمامة تعتبر ركنا أساسيا في الإسلام. طبعا الشخص الذي يختلف معنا في هذا المبدأ، احنا ما نقول عنه غير مسلم، هو محكوم بالإسلام كما أفتى علماؤنا وفقهاؤنا، ولكن أضاع ركنا أساسيا، مثل الشخص الذي مثل يقول أنا مسلم بس هو لا يصلي ولا يصوم مثلا، طبعا مع الفارق الكبير كما قلنا لأهمية الإمامة. المهم أنه من هنا عرفنا بأن هذا البحث وهذا الموضوع الذي نفرغ ساعات محدودة لبحثه وللتفكر فيه وللاستفادة منه، هذا بحث مهم ومن صميم عقيدتنا، ويرتبط ارتباطا مباشرا بمصيرنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق للبصيرة في ديننا، ولأن نكون على النهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا الإمام المهدي المنتظر، ويجعلنا من أنصاره وعوانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.